الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأسباب المعينة على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معرفة صفاته وأخلاقه وسيرته. تكلم عن هذا السبب. مما يقوي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة صفاته الحميدة وأخلاقه الطيبة. ويكفي القول بأنه ليس ثمة صفة حميدة إلا وقد تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما من خلق سيء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عنه. يكفي في هذا الباب قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أعظم صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصدق والعفو، فقد شهد له أعداؤه بصفة الصدق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. متفق عليه. وروى الطبري عن السدي في قوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. التقى الأخنس وأبو جهل، فخلى الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط. ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها أنه خشي على نفسه لما أتاه جبريل في غار حراء، قالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. وسأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. قال هرقل: أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. والحديث في الصحيحين. وأما العفو، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثلة في ذلك، وقد أتى ذكر هذه الخصلة في النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل قبل أن يرى هذا عيانا منه صلى الله عليه وسلم. فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري. ومن أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو ويصفح، وهذه لا يستطيعها إلا ذو خلق عظيم وسجايا كريمة. فقد قال عنه أهل مكة إنه ساحر وشاعر ومجنون وصابئ، وضرب على عقبه وخنق ووضع سل الجزور بين كتفيه وكسرت رباعيته ودمي وجهه الشريف. ثم لما أمكنه الله من أهل مكة بعدما فعلوا به ما فعلوا عفا عنهم وصفح. ولما توفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كفنه في قميصه وصلى عليه صلاة الجنازة، وكان هذا قبل نزول النهي عن الصلاة على الكفار. قال ابن عمر: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإن قيل: فلماذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفث عليه من ريقه وكفنه بقميصه؟ فالجواب أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي، وهو الصحابي الجليل، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه كان صحابيا صالحا، فلم يرده تطيبا لقلبه، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يرد سائلا، ولم يكن النهي قد نزل بعد. وقيل إنما أعطاه قميصه مكافأة له، لأنه يعني عبد الله ابن أبي كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميصا. قال الناوي رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه ليكفن فيه. وفي هذا الحديث بيان عظيم مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء وقابله بالحسنى، فألبسه قميصه كفنا وصلى عليه واستغفر له. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومما يقوي محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من قراءة كتب السيرة النبوية والمطالعة فيها وتذكر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله وجهاده وما كان من بذله وسعيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.